وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من النعم الكثيرة الظاهرة والباطنة من توفيق الله عز وجل. ما زلنا في قراءتنا لكتاب الملخص الفقهي للشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله تعالى وجزاه الله عنه خيرا، ونحن في ليلة الأربعاء، ليلة 19 من صفر لعام 39 و400 ألف، الموافق ليلة الثامن من الشهر 11 لعام 17 و2000. وقد انتهينا من قراءة كتاب الصلاة، وسبقا قرأنا كتاب الصيام قبيل رمضان الماضي، وبلغنا كتاب الحج، سنؤجله إلى قبيل الحج حتى يكون يعني عهدنا قريب بإحكام الحج. ونقف الليلة على قراءة باب في أحكام الجهاد في سبيل الله. نعم، تفضل اقرأ.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم صل وسلم.
اللهم اغفر لنا ولشيخنا والوالدين ومشايخنا وجميع المسلمين.
اللهم آمين.
قال الشيخ حفظه الله تعالى: كتاب الجهاد، باب في أحكام الجهاد في سبيل الله.
إذا قيل الجهاد في سبيل الله فيراد به القتال في سبيل الله، وإن كانت كلمة جهاد هي أوسع من القتال، فالجهاد والقتال واحد من الجهاد، لكن عند إطلاق الجهاد في سبيل الله المقصود ماذا؟ القتال. وإلا هناك أنواع من الجهاد: جهاد الكلمة، جهاد المنافقين. منافقون ظاهرهم الإسلام، فكيف يجاهدون؟ الله يقول: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. يجاهدون بماذا؟ بالدعوة، بفضحهم، ببيان أساليبهم، ببيان آياتهم وصفاتهم. كذلك في جهاد للنفس وجهاد للشيطان، وجهاد الفساق والفجار، جهاد أهل البدع، هذا كله جهاد. لأن الجهاد معناه بذل الجهد، بذل الجهد، فيبذل الجهد في نصرة هذا الدين بأي وجه من الوجوه. لكن إذا قيل باب الجهاد في سبيل الله وأحكام الجهاد في سبيل الله، عند هذا الإطلاق يراد به ماذا؟ يراد به قتال الكفار، نعم، أو يراد به القتال، نعم.
شرع الله الجهاد في سبيله لإعلاء كلمته ونصرة دينه ودحر أعدائه، وشرعه ابتداء واختبارا لعباده. قال تعالى: ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم، ولكن ليبلو بعضكم ببعض، والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم، سيهديهم ويصلح بالهم، ويدخلهم الجنة عرفها لهم.
نعم، حق. لو أراد الله أن ينصر هذا الدين من غير أن يكلف عباده بالجهاد لفعل ذلك سبحانه وتعالى، لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. ولكن الله عز وجل شرع الجهاد رحمة بعباد المؤمنين حتى يتخذ منهم الشهداء، وحتى ينالوا الأجر والثواب، وحتى يبتليهم بالكفار، لأن الله خلق الموت والحياة للبلاء، فمن الابتلاء أن سلط الكفار يقاتل المسلمين فيقاتل المسلمون، فيتخذ من عباد المؤمنين شهداء، وينصر الله عباده ويمن عليهم بالنصر. حكم كثير علمنا منها ما علمنا، وجهلنا منها ما جهلنا. وإلا لو شاء الله لنصر دينه من غير جهاد ولا دعوة ولا إرسال رسل ولا إنزال كتب، لكن الله له حكمة بالغة سبحانه وتعالى، نعم.
والجهاد في سبيل الله له الأهمية العظيمة في الإسلام، فهو ذروة سنام الإسلام، وهو من أفضل العبادات، وقد عده بعض العلماء ركنا سادسا من أركان الإسلام.
نعم، هو ذروة سنام الإسلام، كأن الإسلام جمل وسنامه أعلى هو الجهاد في سبيل الله، فالنبي صلى الله عليه وسلم سماه ذروة سنام الإسلام، وهو من أفضل العبادات ولا شك، وفيه بذل الأرواح والأنفس والأموال، فإذا عظمت المشقة عظم الأجر. كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فيه زهق الأرواح، ويتم للأولاد وأرملة النساء، وإنفاق الأموال، وفيه ذعر وخوف، لكن شرع لماذا؟ لأن مصلحته أكبر من مفسدته. هو فيه مفاسد، يموت فيه الناس من يموت، وينجرح من ينجرح، وتبذل الأموال، وتيتم الأولاد، وتؤرمل النساء، هذا سلبيات تلحق الناس، وقد يفتن الإنسان فينهزم، وقد يلحقه الوعيد إذا ولى الدبر أشياء، لكن المصلحة اللي فيه أعظم. والشريعة هكذا جاءت لتحصيل المصالح وتقليل المفاسد، وما كان هناك من أوامر الشرع ما هو يعني خير محض أو مصلحة خالصة، وهناك أحكام مفسدة خالصة، مفسدتها خالصة، مثل التوحيد مصلحته خالصة والشرك مفسدته خالصة، وهناك أمور فيها مفاسد المصالح لكن مصلحتها أرجح من مفسدتها فيشرع، وهناك أمور مفسدتها أعظم من مصلحتها فيحرم. فالجهاد يعتبر من الأمور التي إيش فيها مصالح ومفاسد لكن مفسدتها عفوا لكن مصالحها أرجح من مفاسدها، لذلك شرع الجهاد. نعم.
والجهاد في سبيل الله مشروع بالكتاب والسنة والإجماع، قال تعالى: كتب عليكم القتال، وفعله النبي صلى الله عليه وسلم وأمر به، وقال صلى الله عليه وسلم: من مات ولم يغزو ولم يحدث به نفسه مات على شعبة من نفاق.
نعوذ بالله. طبعا في بعض الناس اليوم يتملص من الجهاد وينكر الجهاد لأن مثلا هناك من استعمله استعمالا خاطئا استعمالا سيئا كالخوارج الذين يقتلون المسلمين أكثر من تقتيلهم للكفار، هذا معلوم وقد أحصاه الناس، يخرجون وإلا بهم يقاتلون المسلمين ويسبقون دماء المسلمين، حتى لو قتلوا بعض الكفار لكن يقتلون أضعاف وأضعاف ممن قتلوا الكفار من المسلمين، كما أنهم يشوهون صورة الإسلام، كما أنهم يقاتلونهم ضعفاء، كما يردوا على ذلك على المسلمين به يعني مردود سلبي. فالقتال له أحكامه كما سيأتي إن شاء الله ذكره، فإنكاره بالمطلق بالكلية هذا إنكار لكتاب الله عز وجل. في سورة في القرآن اسمها سورة القتال اللي هي سورة محمد صلى الله عليه وسلم، لها اسمان محمد صلى الله عليه وسلم وسورة القتال تسمى، وذكر الله أحكام القتال في سورة البقرة وفي سورة الأنفال وفي سورة التوبة وكثير ذكر في كتاب الله، فكيف ينكر؟ فإساءة استعمال بعض الناس له لا يعني أنه منكر أو لا يعني أنه ليس من الإسلام، بل هو ذروة سلام الإسلام، بل كما قال أن بعض العلم عده الركن السادس من أركان الإسلام، وذلك لأهميته وفضله، فيه إعزاز الإسلام وفيه نشر الإسلام وفيه دحر الكفار. فالإسلام إذا كان قوياً والمصلحة أن يجاهد المسلمون جاهدوا، لكن النبي عليه الصلاة والسلام تارة جاهد وتارة صالح وتارة صبر وتارة هاجر، هذه كل أحكام جرت على الرسول عليه الصلاة والسلام، ليس في كل لحظة نجاهد، أحيانا الصبر أولى من الجهاد، وأحيانا الصلح والمعاهدة مع الكفار لا تقتلني ولا أقتلك هذا أصلح، وهذا هو يعني الأكثر لا سيما في حال ضعف المسلمين، إذا ضعف المسلمون وتوقف القتال وتصالحنا مع الكفار لا تقاتلني ولا قاتلك، فالإسلام يعلو ولا يعلى عليه. نبدأ بماذا؟ بالدعوة. وكم من الكفار من يدخل في الإسلام بالدعوة، حجج الإسلام قوية والكفار على لا شيء، عندهم ضلال عندهم تناقض عندهم فراغ، كثير من الكفار يعبد إلها يخلقه يصنعه بيده، يعتمد على دين آباء وأجداده، ما عنده قاعدة، فيأتي الإسلام قوي ليكتسح القلوب ويهدي الله عز به يعني أعين عمياء وقلوب وأذان صمة، إسلام قوي جدا. ولذلك اليوم يدخل الناس في دين الله أفواجا، كثير من بلاد الكفار بلاد الغرب وغيرها بلاد الشرق تجد الناس يدخلون في الإسلام كثرة، بس من يكمل معهم علم الإسلام الصحيح؟ بحاجة إلى من يعلم المسلمين الإعلام الصحيح فضلا عن الكفار أو المسلمون الجدد، هذا النقص الكبير أن الناس مو عارف الإسلام الصحيح الذي أنزله الله عز وجل. فعلى كل حال توقف القتال بصلح شرعي وهدنة شرعية هذا من صالح المسلمين اليوم وقبل اليوم، لكن قد نضطر إلى القتال فلا نقول أنه ليس بمشروع، بل هو من الإسلام قد ذكر في الكتاب والسنة والإجماع. نعم.
والجهاد مصدر جاهد أي بالغ في قتال عدوه، وشرعا قتال الكفار، ويطلق الجهاد على أعم من القتال. قال العلامة ابن القيم رحمه الله: وجنس الجهاد فرض عين، إما بالقلب وإما باللسان وإما بالمال وإما باليد، فعلى كل مسلم أن يجاهد بنوع من هذه الأنواع. انتهى. ويطلق الجهاد أيضا على مجاهدة النفس والشيطان والفساق، فأما مجاهدة النفس فعلى تعلم أمور الدين ثم العمل بها ثم تعليمها، وأما مجاهدة الشيطان فعلى دفع ما يأتي به من الشبهات.
مجاهدة النفس فعلى تعلم أمور الدين ثم العمل بها ثم تعليمها، هذا دليله والعصر أن الإنسان في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فتتعلم دينك، هذا معنى قول الله عز وجل إلا الذين آمنوا، أي تعلموا الإيمان وعرفوا، وعملوا الصالحات أي عملوا بما علموا، وتواصوا بالحق أي وصى بعضهم بعضا بالحق، وهذه الدعوة. واحتاج الأمر كله إلى الصبر. ما الذي يحتاج الصبر؟ التعلم ولا العمل ولا الدعوة؟ كل ذلك. التعلم يحتاج الصبر، صبر عظيم حتى يتعلم الإنسان، والعمل أيضا يحتاج إلى صبر عظيم حتى يعمل الإنسان بما علم، ثم الدعوة إلى الله ونصيحة الناس ونشر الحق وتبليغه، هذا يحتاج إلى جهد عظيم، يحتاج إلى صبر. فلما قال وتواصوا بالصبر جاءت في الأخير، لأن كل ما ذكر محتاج إلى الصبر. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. نعم.
وأما مجاهدة الشيطان فعلى دفع ما يأتي به من الشبهات وما يزينه من الشهوات.
نعم، الشيطان أيضا يجاهد، قال جل وعلا إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، الشيطان عدو مضل مبين، فيجاهد يأتي بالشبهات، وجهاده إذا أتى بالشبهات بالعلم، ويأتي بالشهوات، وجهاد الشهوات بالعبادات، كلما قويت العبادات ضعفت الشهوة عند الإنسان، كلما ضعف في العبادة زادت الشهوة. نعم.
وأما مجاهدة الكفار فتقع باليد والمال واللسان والقلب. وأما مجاهدة
نعم كلهم بحسبه، يكون جهاد باليد قتال يعني، ويكون إيش بالمال جاهدوا بأموالهم وأنفسهم، ويكون باللسان ببيان باطلهم بفضح خططهم التحذير منهم، ويكون بالقلب وذاك أضعف الإيمان بأن ينكر ما هم عليه من الباطل. نعم.
وأما مجاهدة الفساق فباليد ثم باللسان ثم بالقلب حسب.
مجاهدة الفساق فباليد يعني من كان له حق أن يغير المنكر بيده، كأن يكون ولي أمر أو مثل والي لولي الأمر نائب عنه، أو يكون أب في بيته على زوجته وأولاده، فيجاهد الفساق بمنعهم من الفسق، أو باللسان وذاك بالإنكار والنصيحة والتوجيه، أو بالقلب وذاك ضعف الإيمان. نعم. حسب
التمكن من درجات إنكار المنكر. والجهاد فرض كفاية، إذا قام به من يكفي سقط الوجوب عن الباقين.
نعم، هذا الأصل في الجهاد، الأصل فيه قد تكون بعض الحالات فرض عين كما سيأتي إن شاء الله، لكن الأصل فيه كحكم عام هو فرض كفاية، نظر الشارع فيه للعمل يتم أو لا يتم، سواء قام به فلان أو فلان أو الفعل الفلاني أو الفعل الفلاني، المهم أن ينصر الإسلام ويرد الكفار فيقوم به فئة من الناس. نعم، من المسلمين. إذا قام به من يكفي،
إذا قام به من يكفي سقط الوجوب عن الباقين وبقي في حقهم سنة، وهو أفضل متطوع به وفضله عظيم، والنصوص في الأمر به والترغيب فيه من الكتاب والسنة كثيرة جدا، منها قوله تعالى
وهو أفضل متطوع به، يعني هنا ممكن يكون على تقدير من أفضل ما يتطوع به الجهاد ما في شك، لكن بعض العلم من الإمام أحمد ذكر أن طلب العلم أفضل من الجهاد في سبيل الله لمن حسنت نيته، وذلك لأن ما من عمل إلا وهو يحتاج إلى العلم، الصلاة، الوضوء، صيام، زكاة، حج، الجهاد نفسه يحتاج إلى علم، من تجاهد ومتى تجاهد ومن له حق أن يعلن الجهاد وكيف تقسم الغنائم ومتى تصالح العدو وما شروطه، كل ماذا ينبني على ماذا؟ على العلم، كل شيء ينبني على العلم، ما من عبادة من التوحيد إلى السواك وما بينهما وإن وجد ما هو دون السواك إلا وهو مفتقر افتقار تام إلى العلم، لابد من أن يتعلم العلم حتى يعرف المسلم بما يتقرب إلى الله به، بما يعتقد، بما يعمل العلم. نعم.
منها قوله تعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم.
نعم، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون، فيقتلون يعني يقتلون الأعداء، ويقتلون أي يقتلهم الأعداء، واضح؟ ومن الباطل من فسر فيقتلون ويقتلون، قال أي يعني أنهم يقتلوا الأعداء ويقتلون أنفسهم ويقتلون، يعني يقتلون أنفسهم بالعمليات الانتحارية، سموها إيش؟ زروبوتان استشهادية، انتحار، ما في شيء اسمه عملية استشهادية. إن كان هناك عمل استشهادية ممكن يدخل إنسان في وسط الكفار ويقاتلهم ويبلي بلان عظيما بلان حسنا، وإن غلب على ظنه سيقتل ممكن، أما يلغم نفسه ويقتل نفسه هذا أصلا مما جاء تحريمه والنهي عنه: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، من قتل نفسه فهو في نار جهنم خالدا مخلدا فيها، هذا من المعاصي ليس من الطاعات، حتى لو قال به بعض المشايخ لكنه بالحقيقة مخالف نصوص مخالفة صريحة، وأكثر علماءنا أهل السنة أهل الحديث أهل الدليل حرموا هذا مطلقا، أن الإنسان يقتل نفسه، بل هذا من الأمور المحدثة التي لم تعلم في صدر الإسلام الأول، اللي هو إيش؟ أن ينتهي إنسان وينتحر. نعم.
وهناك حالات يجب فيها الجهاد وجوبا عينيا، وهي: أولا، إذا حضر القتال وجب عليه أن يقاتل ولا يجوز له أن ينصرف.
إذا انصرف بلا سبب لا متحرفا لقتال ولا متحيزا إلى فئة، فرار، يقول خلاص يكفي هناك من يقاتل غيري، لا، هذا اسمه تولي يوم الزحف، هذا من كبار الذنوب. إذا حضر الجهاد وبدأ يقاتل فيه ما يجوز له أن يتراجع ويكتفي يقول فرض كفاية خلي غيري يقاتل، لا، لأن انهزامه هذا فر من الزحف، يسمون فرار من الزحف، هذا هزيم المسلمين، إذا فر وانهزم هذا شجع الكفار أن يقضوا على المسلمين، لكن إذا ثبت وجاهد هذا يعني دليل على قوة المسلمين وانتصارهم بإذن الله. نعم.
ثانيا، إذا حصر بلده عدو،
إذا حصر بلده عدو، أيضا هذا ليس على إطلاقه، يعني إذا حصر بلده عدو ويستطيع أن يقاتل، يعني قد يحاصر فما تستطيع قتاله، أو أن قتالك إياه يزيد في إبالة المسلمين، فهنا ما يجب عليك حينئذ، لا يجب عليك. وإذاك احنا قلنا أن الجهاد يحتاج إلى علم، إلى فقه صحيح، يعني ليس بالضرورة أن يجوز لك أن تقاتل معنى أن إيش تقاتل على كل حال من غير نظر إلى شروط وضوابط، لا. مثلا كثير ما يستدلون بقول النبي صلى الله عليه وسلم: رأيت أن جاء أحد يريد أخذ مالك؟ قال: لا تعطيه مالك. قال: رأيت أن قاتلني؟ قال: قاتله. رأيت أن قتلني؟ قال: أنت شهيد. قال: رأيت أن قتلته؟ قال: هو في النار، رواه مسلم. هذا الحديث يدل على الجواز أن الإنسان يقاتل، فإذا غلب على ظنه أنه يقاتل من أراد أن يأخذ ماله ويحمي نفسه من ذلك ومن أخذ ماله يقاتل، من حق أن يقاتل. لكن أرأيتم لو دخل عدو أو لص أو معتدي بيده سلاح قتال، قال: أعطونا ما في جيوبكم ولا قتلتكم، نعطيه ولا خليه يقتلنا، وما في جيوبنا إيش؟ شيء يسير. قال: له هواتفكم الجوال بعد، أنا نفسي أنا أعطيه هاتفي هذا، وعندي واحد ثاني بالسيارة أعطيه إياه بعد، ولا خليه يقتلني ولا لا، ليش؟ لأن مفسد القتل هنا أعظم مفسد أن يأخذ مال قليل، أليس كذلك؟ ها؟ وبعد ذلك ممكن نبلغ عنه، ممكن نطارده بعدين، شيء ما خليه يقتلنا علشان مال قليل. فبعض الناس قد يأخذ بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: رأيت أن جاء رجل يأخذ مالي، قال: قاتله. قاتل، هذا دليل على الجواز، إذا كنت تستطيع أصلا حتى القتال معناه أن يكون من طرفين، يعني تقتل ويقتلك، مش أنا معزوله بيد سلاحك ولا عشان أخذ أعطي ما في جيبك ولا قتلتك ولا قتلني ولا أعطيك ما في جيبي، هاي ليس فقه أصلا. الحين في هالحالة أنا ما قتلت ولا ماذا فعلت، ها، مكنت أن يقتلني، يعني لو كان عندي شيء وقاتله من أجله أو أن الأمر يستحق أن أقاتله، أفرض معي مثلا سلاح أنا أقتله وهو أخذ شيء يسير، خلي ياخذ شيء يصير بلغ عنه نمسكه بالتي احسن، حتى لو كان معي سلاح، يعني حتى دفع الصائل يدفع بالأخف فالأشد، مش على طول تأخذ سلاح ترميه هو أراد أن يأخذ منك شيء يسير ولا. فلابد أن يعني نفقه كيف حتى نعمل، واضح؟ وذاك كثير من الناس ورطوه في هذا القتال، قالك لا تعطي مالك، هذا أخذ الأموال العامة، هذا استضعف الناس، هذا سنين وهو جاثم على أنفاسهم، وخرجوا الناس للقتال وأتت كوارث عظيمة على المسلمين، أشد بكثير جدا جدا، يعني مرحلة وصلوها أشد بكثير جدا من السوء مما كانوا عليه من قبل، حتى أصبح الناس يتمنون لو عادوا إلى ما كانوا عليه من مشاكل من ضيق ولا الحال لكوارث التي وقعوا فيها، كل ذاك بعدم الفقه الصحيح للجهاد. نعم، الله المستعان.
لأنه في هاتين الحالتين يكون جهاد دخل لا جهاد طلب، فلو انصرف عنه استولى الكفار على حرمات المسلمين.
نعم، في جهاد دفع وجهاد طلب. جهاد دفع أن تدافع، يعني الجهاد الدفع الإنسان اضطر لأن يدافع عن نفسه، هذا ما يحتاج فتوى أصلاً، يعني واحد اعتدى عليك ممكن تدفع باللي تستطيع. جهاد الطلب أنك أنت تجاهد تطلب الكفار حتى تفتح بلاد الكفار وتدخلهم بالإسلام، وإذا أبوا الإسلام يؤمرهم بالجزية، وإن أبوا أن يعطوا الجزية قتلوا، هذا اسمه جهاد طلب. يجيش الحاكم أو ولي الأمر جيوش حتى تفتح بلاد الكفار وتدخلهم بالإسلام، جهاد الطلب هو أن يدافع الناس عن أنفسهم. نعم.
ثالثاً، إذا احتاج إليه المسلمون في القتال والمدافعة،
قد يكون عنده حرفة خبرة، المسلمون بحاجة إليه، إذا تخلف عنهم صار ذلك سبب هزيمة، فحينئذ يجب عليه بالذات أن يجاهد. نعم.
رابعاً، إذا استنفره الإمام بقوله صلى الله عليه وسلم وإذا استنفرتم فانفروا،
إذا الإمام قال يا فلان أو يا الجيش الفلاني أو يا الفئة الفلانية أخرجوا الجهاد، استنفروا يعني طلب منهم النفير، فيجب عليهم حينئذ أن ينفروا. نعم.
وقال تعالى إذا لقيتم فئة فاثبتوا، وقال تعالى ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الجهاد منه ما هو باليد ومنه ما هو بالقلب والدعوة والحجة والبيان والرأي والتدبير والصناعة، فيجب بغاية ما يمكنه، ويجب على القاعدة لعذر أن يخلفوا الغزاة في أهليهم ومالهم، انتهى. ويجب على الإمام أن يتفقد الجيش عند المسير للجهاد ويمنع من لا يصحب لحرب من رجال وخير ونحوها.
سبحان الله، هذا يدلك على أن الجهاد لابد من ترتيب، يعني الإمام الحاكم شو ينظر في جيشه، في قدرته، في قدرة العدو، في الوقت المناسب، ما هو هكذا يأتي واحد لا خبرة له ولا صفة له أن يعلن الجهاد حتى يعلنه، هذا ما يجوز أبدا، كما هو حصل من فوضى أعلن الجهاد، من أنت بصفتك ماذا حتى تعلن الجهاد، ما يجوز هذا. نعم.
فيمنع المخدر الذي يخدر الناس على القتال ويزهدهم فيه، ويمنع المرجف الذي يخوف الغزاة، ويمنع من يسرب الأخبار إلى الأعداء أو يوقع الفتنة بين الغزاة، ويؤمر على الغزاة أميرا يسوس الجيش بالسياسة الشرعية، ويجب على الجيش طاعته بالمعروف والنصح له والصبر معه، لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. إن الجهاد في الإسلام شرع لأهداف سامية وغاية نبيلة، شرع الله الجهاد لتخليص العباد من عبادة الطواغيت والأوثان لعبادة الله وحده لا شريك له الذي خلقهم ورزقهم، قال تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله.
نعم، هذه غاية العظمى من الجهاد في سبيل الله لتحقيق التوحيد، حتى يكون الدين كله لله، الآية الثانية ويكون الدين لله، الآية هذا وقاتل حتى لا تكون فتنة يعني الشرك، ويكون الدين كله لله، يعني حتى يدين الناس بالتوحيد ويخلصوا الدين لله عز وجل، وهذا قرآن آية صريحة واضحة محكمة. وفي السنة قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين أمرت أن أقاتل الناس، لماذا؟ لماذا؟ قال حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة، من أجل هذا فرض الجهاد حتى يشهد الناس أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، حتى يوحدوا الله عز وجل ويتبع الرسول عليه الصلاة والسلام ويدينوا لله دين الحق، وحتى يقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، ليس حتى نتسلط على الناس أو نأخذ أموالهم أو إلى آخره. في ناس يقول الفساد الإداري، الفساد المالي، ويقيم الجهاد، بعضهم ربما يقوم يجاهد وهو ليس على الإسلام أصلا، ويستنفر الكفار معه ويستنجد بهم ويطالبهم بالتدخل، على ماذا؟ على أساس الفساد الإداري ولا المالي؟ هذا ليس جهاد. الجهاد الأصل فيه لتكون كلمة الله هي العليا. حتى الرسول عليه الصلاة والسلام سئل عن رجل يقاتل يغنم، ورجل يقاتل حمية، ورجل يقاتل يرى مكانه، يعني يريد منصب، يريد شهرة، أي ذلك في سبيل الله؟ كأنهم عرضوا على الرسول عليه الصلاة والسلام يعني أن يختار أي إجابة، هذه ولا هذه ولا هذه، وإلا به صلوات ربه وسلامه عليه يعرض عنها كلها، ويقول من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله، لا هذا ولا هذا ولا هذا. ثم هذا الحديث ما يعني، ما يدل على أن الإنسان ما يحق له أن يدافع عن نفسه، لكن أقول هذا الدليل على أن أصل القتال مشروع من أجل ماذا؟ حتى تكون كلمة الله هي العليا. فبعض الناس لا يفهم هذا التقرير، فيظن أن إيش؟ أن حتى تكون كلمة الله هي العليا يعني لا يجوز أن تقاتل لسبب آخر مشروع، في أسباب مشروعة، ليس حتى بالجهاد، حتى لو قاتل الإنسان قتالا شخصيا يعني أراد يعتدي على عرضك ولا على مالك، حقك أن تقاتل، حتى لو قاتلك أنت شهيد، لكن لا يعني هذا أنه الحكمة من أصل الجهاد. ما هي الحكمة من أصل الجهاد؟ الجهاد اللي هو القتال في سبيل الله لتكون كلمة الله هي العليا، هذا الرسول صلى الله عليه وسلم قاله. فتجد كثيرا من الناس قد يدعو إلى الجهاد الجهاد وهو لا يعرف كلمة الله هي العليا، ولا يعرف أصلا التوحيد، وربما يقول كلمة لا إله إلا الله ولا يفهم معناها، ربما لا يحققها، ربما يخالف مخالفة صريحة، فيعبد القبور أو الأولياء، أو ما يعرف الكفر بالطاغوت، أو يؤيد عبادة القبور، أو يرضى عنهم، أو يقول يعني إن شاء الله الكل على خير. كيف الكل على خير؟ واحد يعبد الله لا شريك له، واحد يعبد الأولياء من دون الله، كلهم على خير، رب العالمين ما سوى بينهم حتى نساوي نحن بينهم، أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. الله جل وعلا يقول في كتابه أفنجعل المسلمين كالمجرمين، ما لكم كيف تحكمون؟ ما يصير نقول كل الناس سواسية، بل الناس يتفاوتون تفاوتا عظيما، الرسل يتفاوتون، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، كيف نقول الناس كلهم متساوين؟ الناس يتفاوتون في دينهم، في اعتقاداتهم، في عباداتهم، في أخلاقهم، لابد أن نعرف هذا التفاوت عظيم، يتفاوتون. الفقه دائما أقول لكم الفقه يا أخوان، ربنا جل وعلا يقول في كتابه وجزاء سيئة سيئة مثلها، اللي ما عنده فقه يظن إيش؟ أن لو شتمه والده رد عليه مثل ما رد عليك، قالك يا فلان يا غبي، يحقك تقول والدك أنت غبي، سيئة بالسيئة، أصلا هذه ليست مثل هذه ولا لا؟ قول الأب لابنه يا غبي هل تساويها قول الابن الأبي الابن الأب أنت الغبي؟ تساويها؟ ها؟ ما تساويها. إيش رأيك ما تناقشت مع واحد قال لي نعم، لو شتمني أشتمه، القرآن الله يقول وجزاء سيئة سيئة مثلها، قلت ما شاء الله، يعني لو شتمك تشتمه؟ قال نعم القرآن، قلت له القرآن ما يقول، ما يدل على ذلك، إن استدلت بالآية فأنت لم تفهم الآية فهما صحيحا ولا لا؟ ها؟ من يفهم بأن شتم الابن للأب مساوي لشتم الأب للابن؟ هذا مثل هذا؟ لا، الشتم لا يجوز، ما يجوز واحد يشتم ابنه، لكن لو شتم ابنه لا يعني ذاك أن الابن من حقه أن يشتم أباه، ولو شتمه لكان هذا حقوقا وأكثر وأسوأ بكثير وأكثر إثما من شتم الأب للابن، ولا بعد تضرب أباك لأنه ضربك، حتى لو ضربك بغير حق لا يعني أنك تضربه، انتبهتم؟ والحاكم لو ضرب ظهرك وأكل مالك أو أخذ مالك، هل هذا كما لو أنت ضربت ظهره وأكلت ماله؟ لا، يختلف اختلاف كبير هذا عن هذا. فالمقصود أن لابد أن نفقه فقها صحيحا حتى تستقيم الأحكام، واضح؟ إذن أصل القتال مشروعيته ماذا يا إخوان؟ لتكون كلمة الله العليا، وهي ليكون الدين كله لله. من أجل ذلك أرسل الله الرسل وأنزل الكتب. لكن لا يعني ذلك أنه ما يجوز إنسان أن يقاتل أو يجاهد من باب دفاع عن النفس أو العرض، هذا أيضا جائز، ولو قتل يقتله شهيد. لكن الجهاد القتال المشروع، كتب عليكم القتال وهو كره لكم، قاتلوا في سبيل الله، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون، الجهاد ذروة سلام الإسلام، كل هذا مقصود ماذا يا إخوان؟ جهاد الكفار من أجل إعلاء كلمة الله، لتكون كلمة الله هي العليا. نعم.
شرع الله الجهاد لإزالة الظلم وإعادة الحقوق إلى مستحقيها. قال تعالى: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير، الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله.
هؤلاء وحدوا الله عز وجل، فآت الكفار وقاتلهم لأنهم يوحدون الله عز وجل، إنما أذن لهم أن يدافعوا عن أنفسهم وعن دينهم. نعم.
شرع الجهاد لإذلال الكفار والانتقام منهم وإضعاف شوكتهم
قال تعالى:
قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم.
نعم، هذه من أحكام القتال، يعني من حكم القتال، قاتلهم يعذبهم الله بأيديكم، يعني لو شاء الله لقتلهم، لكن الله عز وجل سلط المؤمن عليهم، والمؤمنون من جنود الله عز وجل، ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين. كيف يشفي صدورهم؟ يعني من المؤمن من اعتدي عليه، من قتل بعض أقاربه، فيمكن الله المؤمن من قتل الكفار فيشفي صدورهم بذلك. كما مثلا شرع ماذا؟ القصاص، يعني من قتل أحد من أوليائه متى يشفي صدره؟ إذا نفذ القصاص، يقول الآن يعني طفأت النار قلبي، لأن هذا قتل ابني ولا قتل أبي، فلما قتل بالقصاص يذهب ما في صدره أو على شيء من ذلك. فالكفار إذا تسلط على المسلمين وقتلوا وسفكوا ثم قاتلهم المسلمون وقتلوهم، يشفي الله بهذا القتال إيش؟ صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم. نعم.
والقتال إنما يكون بعد تبليغ الدعوة، كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو الناس قبل القتال إلى الإسلام إذا لم تبلغهم دعوة الإسلام، ويكاتب الملوك بذلك، ويوصي قواد الجيوش الإسلامية بدعوة الناس إلى الإسلام قبل قتالهم، فإن استجابوا وإلا قاتلوهم، وذلك لأن الغرض من القتال في الإسلام هو إزالة الكفر والشرك والدخول في دين الله، فإذا حصل ذلك بدون قتال لم يحتج إلى القتال والله أعلم.
من يفهم هذا المعنى؟ الأصل في القتال حتى نبلغ الدين، يعني هناك من يعترضك يمنعك من تبليغ الدين، يقف حتى تريد أن تبلغ كل الكفار، كل أهل الأرض الذي خلقهم الله لعبادته، حتى تبلغ هذا الدين الجن والإنس، فهناك من يعترضك، فممكن أن يقاتل حتى نبلغ الدين. الله عز وجل بعث الرسل لإقامة هذا الدين، فمن وقف أمام دعوة التوحيد، وقف أمام الحكمة التي من أجلها خلق الله الجن والإنس، يقاتل. فليس المراد حتى نحصل على أموالهم أو حتى تتسع رقعة بلاد المسلمين ولا حتى نتسلط عليهم ولا، لا لا، المراد نقاتلهم حتى يكونوا مسلمين. هناك من يقاد بالسلاسل إلى الجنة، كيف؟ يؤسر ويقاتل من أجل الكفر فيؤسر فيسلم بعد ذلك، فسبحان الله كره أن يؤسر، لكن بهذا الأسر عرف الإسلام ودخل الإسلام فكان رحمة به. نعم.
وللجهاد أحكام مفصلة موجودة في الكتب المطولة، وإذا كان أبواه مسلمين حرين أو أحدهما لم يجاهد تطوعا إلا بإذنهما، لقوله صلى الله عليه وسلم: ففيهما فجاهد، وذلك لأن برهما فرض عين والجهاد فرض كفاية، وفرض العين مقدم على فرض الكفاية، وعلى الإمام أن يعني.
جميل، هذه مسألة مهمة احتاجها المعاصرون. إذا كان أبواه مسلمين حرين أو أحدهما لم يجاهد تطوعا إلا بإذنهما، ما يخرج الجهاد يروح المكان الفلاني يقول في أرض الجهاد ننصر المسلمين من غير أن يستأذن والده، هذا فيها نص ففيهما فجاهد، أحي والداه؟ قال نعم. قال ففيهما فجاهد. أتى رجل جاهد مع النبي عليه الصلاة والسلام، جهاد الرسول عز وجل الذي لا شك فيه. فالرسول صلى الله عليه وسلم أمرها من جاء ليجاهد أن يرجع إلى والديه ويستأذنهما ويرضيهما ويضحكهما كما أبكاهما وقد تخلى عنهما وتركهما يبكيان، قال ارجع إليهما. وفي الصحيح، في الصحيحين، حديث مسعود المشهور لما قال النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله؟ قال الصلاة على وقتها. قلت ثم أي؟ قال بر الوالدين. قلت ثم أي؟ قال جهاد في سبيل الله. أرأيتم قدم ماذا على ماذا؟ ها، بر الوالدين، الجهاد في سبيل الله، صحيح وصريح. وبعض خروج بعض الناس من غير إذن الوالدين، ها، هذا دليل على قلة الفقه، قلة الفقه. فبر الوالدين فرض عين، والجهاد فرض كفاية. فعند التزاحم ماذا يفعل؟ يقدم ماذا على ماذا؟ فرض العين على فرض الكفاية. بعض الناس ممن دعا إلى القتال، وللأسف يدعو أبناء الناس ولا يدعو أبناءه، يدعو الآخرين ولا يذهب بنفسه، جهاده على جهاد منابر، جهاد تحريض، إيش يقول؟ يقول إن استئذان الوالدين على المنبر، يقول حق عامة الناس، في شباب صغار، يقول واجب وليس بشرط، واجب وليس بشرط. هذا الكلام خطير جدا، لكن ما الذي يفهمه؟ ماذا يقصد بقوله واجب وليس بشرط؟ لو علم الناس ما معنى واجب وليس بشرط لعلموا كيف يدلس على الناس في كلامه هذا. كيف؟ الشرط ما يلزم من عدمه العدم، إذا عدم الشرط لم يصح المشروط له. فلو قيل استئذان الوالدين شرط، إذا من لم يستأذن والديه لا يصح جهاده. هذا لو كان بر الوالدين ماذا؟ شرط. فلا بد أن تستأذن والديك وإلا لا يصح جهادك. لكن ماذا يقول لهم؟ يقول واستئذان الوالدين واجب وليس بشرط، يعني لو ذهبت وجاهدت غاية ما حصل منك أنك قصرت في أداء الواجب، لكن جهادك صحيح، لأن استئذان الوالدين ماذا؟ واجب وليس بشرط. تمام. طيب، بما أنه واجب وليس بشرط يعني جهادك صحيح، يعني اخرج ولا تستأذن والديك، عليك إثم، ما في مشكلة، لأن إذا ذهبت وجاهدت وقتلت فإن الشهيد يغفر له مع أول قطر الدم. يعني النتيجة ماذا أيها الشباب؟ يعني اذهبوا لا تستأذنون، لأن استئذان الوالدين واجب وليس بشرط، واللي جاهد جهاده صحيح ليس بشرط، صح يجب، وإذا قتلت فالشهيد يغفر له مع أول قطر الدم، يعني اذهبوا لا تستأذنون. هذا الخلاصة، هذا الخلاصة. ومع ذاك ولا يذهب، ولا هو ولا أولاده، والله كثير من هؤلاء الناس يرسل أولاده إلى أمريكا بريطانيا يدرسون دراسات عليا، حتى يأخذون الشهادات ويضحي بأبناء الناس. هذا غلط، غلط كبير جدا. أين الجهاد بالنفس والمال؟ وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم، هذا ما يجاهد يمكن حتى في المال ما يجاهد. هذا أيضا ثبت عن بعضهم، يجمع التبرعات لكنه ما يدفع عن نفسه. ليش؟ يقول تبرعات كثيرة، ليش أدفع؟ بل بعضهم إيش أخوان؟ يأخذ منها، لأنه يقول إيش؟ والعاملين عليها، فهو يفتي نفسه أنه من العاملين على الزكاة، فيجمع ويأخذ. فالمسألة خطيرة جدا، والأموال مجالها خطير جدا، فتنة، فتنة أمتي في المال. كثير من الناس بدأ يجمع تبرعات، زعم أنه جهاد، وزعم أنه توزيع الأرام المساكين، وإلا به هو يستولى على هذا المال. فالأمر خطير جدا، خاصة لما كان ما في حد يتابعه، هو اللي يجمع، هو اللي يحاسب، هو اللي يقسم. والناس اللي يتبرعون غالبا ما يدفع بحساب، يرميها رمي هكذا، ها، حيثما اتفق. وأنت وذمتك، يقول لك وأنت ذمتك، والذمة وسيعة، وهذا أصلا واضح من تصرفاته وأخلاقياته، ما يتقي الله عز وجل، يضحي بأبناء الناس ويضحك عليهم ويشعرون الفتن، وهذا يعني تدينه ضعيف جدا. هذا وبيده أموال يعني عادي أن يصرفها يعني بلا أمانة ولا تدقيق، نسأل الله العافية. المهم الأمر هذا خطير جدا، ننتبه له. على كثر ما تم التنبيه الناس مع ذلك عسى ما يفتح باب التبرع، تعاطفوا وأنفقوا أموالا كثيرة، الله المستعان. وكان هذا حتى على حساب الفقراء الآخرين، في ناس يا أخوان حالتهم ضعيفة جدا، يعني عايشين بعد الله عز وجل على تبرعات الناس، إما مرضى وإما يعيلون أعوال كبيرة وإما يعجزون على الطعام والشراب، يعجزون على أجارات بيوتهم. فإذا حصلت أزمات مثل هذه أخذ الناس أخذ تبرعات الناس وانحرموا هؤلاء، ثم هذه التبرعات ما تزيد المسلمين إلا بؤسا، إلا طوام، إلا كوارث، لأن ما يقود ناس لهم خبرة في الجهاد. الجهاد اليوم يا أخوان بالسلاح تحتاج تنظر إلى سلاحك وقدرتك، تحتاج تنظر إلى السلاح وقدرة العدو اللي أمامك، اللي الآن بيقاتل دول تقاتل عندها استخبارات، عندها دراسة، عندها أقمار صناعية، عندها طيارات من غير طيار، عندها إمكانيات، عندها معرفة بالعدو اللي أمامك وإمكانياته. يأتي واحد ما له تخصص بهذا كله، قد يكون مدرس تربية إسلامية، تربية إسلامية أخي روح درس، مدرس درس، مهندس هندس، طبيب روح طب، مو تجي تتكلم في شيء ما ليس مجالك، هكذا تضيع الأمة. وفعلا ذكرت لكم مرة مسكوني أخوة اثنان مسكوني نجلس معاكم، احنا شايفينك بس أول مرة نشوفك، يعني عارفينك من بعيد لبعيد. طيب تفضل، احنا في مكة في رمضان بعد صلاة الفجر جلسنا ما في لا شاي ولا قهوة صايمين، كان يقول كان توه بادي حرب عاصفة الحزم في اليمن، كان يقول لي أحدهم إيش رايك الحرب اليمن؟ قلت إيش رايك؟ أنا إمام وخطيب متطوع، يعني كيف أحكم على الحرب هذه صح ولا غلط ولا كذا؟ هذا اللي دخل في الحرب الملك سلمان، ملك عنده دولة وعنده استخبارات وعنده وزير دفاع وعنده مستشارين وشايف الوضع وشايف الخطورة وشايف الأسلحة اللي عنده وشايف الأسلحة اللي ضده وشايف الاتفاقيات الدولية، ومع ذلك بدأ بالحرب فجأة هكذا ما سمعنا إلا قامت حرب، خطط لها مخطط كبير بإمكانياته باستخبارات. أنا إيش يعني بصفت إيش؟ بس أنتوا تعودتوا أنتوا الناس تضحك عليكم، أنا إيش عرفني؟ بس هكذا كل واحد يتكلم، لا عطنا رأيك، إيش رأي؟ رأي على أي أساس؟ والله لو واحد ما يعرف في 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 ميكانيكا ولا في طب ولا في هذا ما تكلم إن شاء الله، هكذا صلى عليه يقول ما أعرف، خلاص مش أرقامك بعد تسوي لي سالفة، ما أعرف، ما تعرف؟ لا والله ذاك خالد ما تعرف، ما تعبث بالهاتف عشان ما تخربه، لكن تعبث بالأمة تخربها عادي، إيش هذا؟ إيش الدمار اللي دخلتم الأمة فيه؟ اللي يحسن ما يحسن يتكلم، غلط كبير والله، والله يعني صحابة أفتوى رجلا أن يغتسل وقد شج رأسه فمات بلا علم، أفته اغتسل فمات، بلغ ذاك النبي عليه الصلاة والسلام فقال قتلهم الله، قتلوه قتلهم الله، رجل واحد أفته بالخطأ ما عندك علم، هل لا سألوا كيف تفتي أمة تحرقها ودخلها في متاهات بلا علم بأي صفة؟ ولو بعضهم إلى الآن ما تاب ومصر يقول لا سوينا صحيح، بس انت اصبر شوي، بس مو صابرين انتم، دخلت الأمة بكوارث لحد الآن يقول لك صح، يعز عليه أن يعترف أني أخطيت. نسأل الله العافية، الله المستعان. تفضل.
وعلى الإمام أن يعين القادة للجيوش وينفل من الغنيمة من في تنفيله مصلحة للجهاد ويقسم بقية الغنائم في الجيش كله.
ينفل يعني يعطي من الأنفال اللي هي الغنائم، تسمى الأنفال في سورة القرآن سورة الأنفال، يسألك عن الأنفال، فينفل يعني يقسم التقسيم الشرعي. نعم.
ولا يجوز قتل صبي ولا امرأة وراهب وشيخ ثان ومريض مزمن وأعمى لا رأي له ولم يقاتلوا أو يحرقوا ويكونون أرقاء بالسبي، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يسترق النساء والصبيان إذا سباهم.
مو يسترق، يسترقوا،
أحسن الله عليكم. لأنه صلى الله عليه وسلم كان يسترق النساء والصبيان إذا سباهم.
شنو قلت؟ كان إيش؟
يسترقوا
النبي يسرق عليه الصلاة والسلام، صعب هذا، قوية جدا. يسترقوا يعني يأخذوا إيش؟ أرقاء، وهذا من محاسن الإسلام، من محاسن الإسلام ألا يقتل النساء والأطفال، يؤخذوا أرقاء ويحسن إليهم و ويدعون الإسلام. وكم من مسلم من علماء المسلمين كان من المماليك فصار عالما نفع الله به، لو مات على ما هو عليه من الكفر لكان في جهنم خالدا مخلدا فيها. فيؤخذ النبي عليه الصلاة والسلام أخذ امرأة من اليهود فتزوجها فصارت أم المؤمنين. تصور بعد ما كانت إيش يهودية، لو ماتت على اليهودية المحرفة لكانت في جهنم، لكن أخذت في السبايا فوجدها أنسب ما تكون لرسول الله صلى الله عليه وسلم، هي بنت هارون عليه السلام، يعني من سرات هارون عليه السلام. فكانت وكانت يعني لرجل من اليهود من أكابر اليهود، فوجدوها أن أنسب ما تكون لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فالرسول صلى الله عليه وسلم ماذا فعل؟ ها، اعتقها وجعل عتقها صداقها وتزوجها وصارت أم المؤمنين اللي هي صفية. شف، فهذا محاسن الإسلام. بعض الناس يعني يتملص من هذا الحكم يقول لا ما في رق بالإسلام. ليش ما في رق؟ هذا موجود في كتاب الله، قال جل وعلا والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. هذا موجود في الإسلام في القرآن مذكور، وهذا من محاسن الإسلام بخلاف ما ظن الظانون للأسف بعض الكتاب من المسلمين أن هذا يعني يجب إخفاؤه وكأنه عيب من العيوب. انظر لأحوال الكفار، صنعوا من الأسلحة ما لا يبقون فيه مش امرأة ولا حتى شجرة ولا حتى دابة، أسلحة فتاكة سامة تجعل الأرض حتى غير صالحة بعد ذاك، لا لزراعة ولا للمعيشة عليها. يقتلون فيها من البشر، رجال، نساء، أطفال، بهائم، حيوانات، زرع. هذا فعل الكفار، قنبلة واحدة كفيلة لأن تمسح دولة أو على الأقل مدينة، ما أحد يعيب عليهم ذلك. فإذا جاءت إحكام الإسلام بأن لو حصل جهاد وقتل الرجال لماذا نكمل نقضي على النساء والأطفال؟ يؤخذ الرجال ويجب عليهم وجوبا الإحسان إليهم والنفقة عليهم. وإذا تسرها الرجل هذه المرأة المملوكة وأنتجت ولدا أو ولدت له ولد، ولد يعني ذكر وأنثى، يكون ابنه أو ابنته الشرعي يرثه، وهي بمجرد أن تحمل منه وتلد تسمى أم ولد، حينئذ إذا مات عنها تكون إيش حرة تلقائيا، لا تباع بعد ما حملت من سيدها ولا تورث. فالإحسان إلى المماليك وسبي الرجال والنساء بعد قتل الرجال هذا أولى من القضاء عليهم وقتلهم. فإن قال طيب يؤخذون ولا يسترقون، يضيعون هؤلاء أطفال ونساء، كون يؤخذون السبي ويجب على من استملكهم أن يحسن إليهم، هذا أحسن من تركهم وضيعهم. يقال في أوروبا خاصة في ألمانيا بعد الحرب العالمية وقتل من الرجال ما قتل صار فساد عظيم، لأن بقية البلد إيش كلها نساء وأطفال، فسدوا فسادا عظيما لم يسبق يعني لهم في تاريخهم أن فسدوا ذاك الفساد. لكن إذا أخذت النساء والأطفال عند المسلمين وتكفلوا بهم فهذا حسن، يعني أو حسنة من محاسن الإسلام، خير لهم ولغيرهم. ثم في كفارة يمين عتق رقبة، في كفارة قتل خطأ عتق رقبة، يعطون من الزكاة عتق رقبة في الرقاب، صح؟ في كفارة وطئ في نهار رمضان للصائم يعتق رقبة، في عتق رقبة تقرب الله عز وجل من غير سبب هكذا صدقة عتق رقبة. ممكن يكاتب هذا المملوك كتاب بينه وبين مالكه، الطفل وكبر وصار مملوكا ما رجل يستطيع أن يعمل، يكتب له كتاب يشتري نفسه المبلغ الفلاني وينطلق يشتغل، متى ما وفى ما عليه أصبح حرا، وغير ذلك من الأحكام العظيمة الكبيرة التي حسبنا أن نقول لأنها قد شرعت من قبل من الشرع اللي شرع الله عز وجل. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ الجواب يعلم، ما يصلح أمور العباد، فشرع هذا السبي وهذا الملك. نعم هناك إساءة من بعض الناس، قد يسرق أبناء الناس يقول هذا إيش مماليك ويبيعهم، هذا باطل، هذا غير، ليس هذا داخل في هذا الباب أصلا. كما فعل الغرب، ذهبوا إلى أفريقيا وسرقوا أولاد الناس وقالوا هذا ولا سبايا وأخذوا يبيعونهم. من قالك أن هذا أصلا هذه ليست الصورة اللي شرعها الله عز وجل. هذا حصل حتى في الجزيرة العربية، يسرقون أبناء الناس يبيعون، وهذا من كبائر الذنوب. من إيش؟ من باع حرا وأكل ثمنه. يأتي الإنسان حر يبيع ويقول هذا مملوك ويأخذ فلوسه، هذا ما يجوز، وليس هي صورة المماليك الشرعية. نعم.
وتملك الغنيمة بالاستيلاء عليها في دار الحرب، والغنيمة ما أخذ من مال حربي مقهرا بقتال، وما ألحق به مما أخذ فداء، وهي لمن شهد الوقعة من أهل القتال بقصد القتال، قاتل أو لم يقاتل، لأنه ردء للمقاتلين ومستعد للقتال فأشبه المقاتلين. ولقول عمر رضي الله عنه: الغنيمة لمن شهد الوقعة. وكيفية توزيع الغنيمة؟
طيب، الغنيمة تؤخذ من الحربي. الحربي يسمى المحارب، يعني الذي يقاتل الكفار يسمى حربي أو محارب، هذا لا تؤخذ من غنيمته. أنا أذكر في واحد مقطع، ما أدري هو صحيح ولا مركب، واحد من قبيلة حرب حربي، ففي شيخ يشرح من قتال حربي، فهذا سجل رد عليه سب شديد، كيف تقال من حربي يقاتل؟ مش الحربي من قبيلة حرب، الحربي في كتب الفقه يعني المحارب الكافر اللي قاتل المسلمين، يسمونه إيش؟ محارب أو حربي، وليس مسلم من قبيلة حرب. طيب، كل شيء يصير، كل شيء يصير. يقال أن في واحد قال الرسول صلى الله عليه وسلم صلى إلينا، هو عنزي من عنزة، فقال من عنزة، فقال صلى إلى عنزة تنحسب إلى قبيلة. شوف، يفهم الناس خطأ كثير كثير، هذا موجود حتى في السابق، ذكروا يعني أشياء يفهم الواحد خطأ. ها، فدكتور قال أن يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخذ عنزة يصلي إليها، يعني عصا صغيرة يغرسها في الأرض حتى يتخذ سترة. فقيل له يعني إيش معنى عنزة؟ يعني مش عارفة يعني؟ قال لا صحيح مش عارفة، قال لا، قال الصخرة الصغيرة، هي لا مش صخرة، العنزة اللي إيش؟ مش عنز، العنزة عصا يتخذ الإنسان يستعملها فيغرسها صلى الله عليه وسلم كسترة ويصلي إليه، وليس إلى عنز، وأن العنزة غير، يختلف كل شيء وارد، فهم خطأ كثير. نعم.
وكيفية توزيع الغنيمة: أن الإمام يخرج الخمس الذي لله ولرسوله، وهو سهم في قرابة الرسول صلى الله عليه وسلم واليتامى والفقراء والمساكين وابناء السبيل، ثم يقسم الأخماس الأربعة الباقية على المقاتلين: للراجل سهم، وللفارس ثلاثة أسهم، سهم له وسهمان لفرسه، لأنه صلى الله عليه وسلم قسم يوم خيبر للفارس ثلاثة أسهم، سهمان لفرسه وسهم له، متفق عليه.
نعم.
ويقوم مقام الإمام في توزيع الغنيمة نائبه، ويحرم الغلول، وهو كتمان شيء مما غنمه المقاتل. قال تعالى: وما كان لنبي أن يمن ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. ويجب تعزير الغال بما يراه الإمام رادعا له ولأمثاله.
الغال هو الذي يأخذ من الغنيمة قبل أن تقسم، ما له حق، يسمى هذا غلول، هذا من كبائر الذنوب. نعم.
وإذا كانت الغنيمة أرضا، خير الإمام بين قسمتها بين الغانمين وبين وقفها لمصالح المسلمين، ويضرب عليها خراجا مستمرا يؤخذ ممن هي بيده،
كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام مع يهود خيبر، تركهم يعني يصلحون هذه ويزرعون فيها ولهم الشطر. نعم.
وما تركه الكفار فزعا للمسلمين، ومال من لا وارث له، وخمس خمس الغنيمة، وهو سهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو فيء يصرف في مصالح المسلمين. ويجوز لإمام المسلمين عقد الهدنة مع الكفار على ترك القتال مدة معلومة بقدر الحاجة، إذا كان في عقدها مصلحة للمسلمين، وذلك إذا جاز تأخير الجهاد من أجل ضعف المسلمين، لأنه صلى الله عليه وسلم عقد الهدنة مع الكفار في صلح الحديبية وصالح اليهود في المدينة.
ويجوز الإمام عقد الهدنة مع الكفار على ترك القتال مدة معلومة. طيب، إذا مدة غير معلومة، يعني هدنة مطلقة، معاهدة مع دولة كافرة، لا تقاتلنا ونقاتلك، ما حددنا 5 سنوات 10 سنوات، مطلقة، يجوز أو لا يجوز؟ أيضا يجوز، مصالحة مطلقة أو مقيدة، كل هذا يجوز. فإذا علم الحاكم خيانة شعر خيانة منهم ينبذ إليهم عهدهم يقول له خلاص انتهى العهد بينكم بيننا وبينكم، هذا هذا يجوز وهذا يجوز، المهم أن هذا خاضع للمصلحة التي يراها الإمام. نعم.
أما إن كان المسلمون أقوياء يقدرون على الجهاد فلا يجوز عقد الهدنة. وإذا خاف الإمام منهم نقضا للهدنة أعلم لهم انتهاء الهدنة قبل قتالهم لقوله تعالى وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين.
الله أكبر.
أي أعلمهم بنقض العهد حتى تصير أنت وهم سواء في العلم بذلك.
نعم.
ويجوز للإمام عقد الذمة مع أهل الكتاب والمجوس ومعناه إقرارهم على دينهم بشرط بذلهم الجزية.
مش إقرارهم يعني أنك تقرهم أن دينكم صحيح، لا يعني تتركهم هم ودينهم مع اعتقاد بأن دينهم باطل، لكن إيش يبذلون الجزية، الجزية قيمة يدفعها الكافر مقابل بقاء في بلاد المسلمين، وما يقاتل معهم والمسلمين يقاتلون، فالكافر يستمتع بالأمان في بلاد المسلمين ولا يدفع شيئا ولا يقاتل معهم، فهذا مقابل البقاء على دينه، لا يخرج زكاة ولا يقاتل مع المسلمين يدفع جزية. نعم.
والتزام أحكام الإسلام لقوله تعالى قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فالجزية هي مال يؤخذ منهم على وجه الصغار كل عام بدلا عن قتلهم وإقامتهم بدارنا. ولا تؤخذ الجزية من صبي ولا امرأة ومجنون وزمن وأعمى
وزمن يعني اللي فيه مرض مزمن مقعد. نعم.
وشيء وأعمى وشيخ فان ولا من فقير يعجز عنها. ومتى بذلوا الجزية وجب قبولها منهم وحرم قتالهم ووجب دفع من قصده بأذى بقوله تعالى حتى يعطوا الجزية، فجعل إعطاء الجزية غاية لكف القتال عنهم ولقوله صلى الله عليه وسلم فاسألهم الجزية فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم والله أعلم. ويجوز إعطاء الكافر المفرد الأمانة من كل مسلم إذا لم يحصل منه ضرر على المسلمين بدليل قوله تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة. ويجوز للإمام إعطاء الأمان لجميع المشركين ولبعضهم لأن ولايته عامة وليس ذلك لآحاد الرعية إلا أن يجيزه الإمام. ويجوز للأمير في ناحية إعطاؤه لبلد لأهل بلدة قريبة منه.
يجوز الأمير في ناحية يعني أمير على إقليم معين يجوز أن يعطيها البلد أيضا الهدنة ألا يقاتل. طيب والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم بارك على محمد وعلى أصحابه أجمعين. تفضل. تفضل.
طبعاً الأكثر الدول الإسلامية عملت معاهدات مع كثير من الدول بعض الناس وهذا دائماً. طيب فيما لو يعني كما يقال يعني خلاص يعني صارت الدولة الإسلام وأصبح المسلمين أقوياء ويستطيعون نشر الإسلام بقوة كيف من حال الدول الكافرة اللي فيها بينهم وبين الدول الإسلامية؟
إذا احتاج المسلمون للجهاد في سبيل الله وعندهم قوة خلاص يخبرونهم أن الآن نحن لسنا بحاجة لهذا الصلح، بدأ بين بيننا ما في شيء للأبد، اسمه مطلقة مش معناها الأبد، يعني إذا نحتاج إلى إلغائها. واضح؟ كالله المستعان. اليوم المسلمون كل يوم في حال ضعف أزيد وأزيد، تأخذ منهم اليوم الجزية، وكثير في نواحي الأرض يقتلون وتسلب أموالهم وتحتك أعراضهم، والأسف يقتلون حتى من المسلمين، يعني هناك يعني من المسلمين من باسم الجهاد يقتل من المسلمين أكثر من قتل الكفار. اليوم كما يقول الشيخ باز له كلام مأثور أنه ليس وقت جهاد، جهاد الكلمة والدعوة، اليوم نحتاج أن نجاهد أنفسنا أولادنا في أفكار داخل علينا، في مذاهب باطلة، في بدع كفرية، الجهاد في هذا المجال هذا أولى بكثير. الناس اللي ذهبت وضعت أموال في قتال وفي تفجيرات لو وضعوها في المسلمين في أيتامهم في مستشفياتهم في مدارسهم في تعليم التوحيد، تعليم الصلاة، كان أولى بكثير. كان هؤلاء يتحرشون بالكفار ويأتي الكفار ويغزون بلاد المسلمين، يستولون على الدولة كلها بسبب تصرف بعض الناس، لا فقه ولا مرجعية ولا علماء. الله المستعان. طيب، صلى الله وسلم بارك على محمد وعلى الصحابة أجمعين.